الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سبق معنا في الخطبة الماضية أن تكلمنا عن بعض فضائل البر ومحاسنه، وفي هذا اليوم سنتكلم عن ضد هذا الأمر، وهو العقوق وخطره على المسلم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، العقوق هو قطيعة الوالدين، والعق هو القطع. العقوق هو صدور ما يتأذى منه الوالدين من ولدهما من قول أو فعل، ما لم يكن شرك أو معصية، ما لم يتعنتا. أيها المسلمون، العقوق مظاهره كثيرة، فكم نرى ونسمع ونشاهد من مظاهر البر، من مظاهر العقوق في أوساط المجتمعات، في مجتمعاتنا المسلمة وفي المجتمعات الكافرة. أما المجتمعات الكافرة فليس للوالدين عندهم أدنى تعظيم أو تقدير أو اعتبار، أما الإسلام فقد جسد هذا الأمر ودعا إلى برهما والإحسان إليهما، وحذر وأنذر غاية التحذير والنذارة من العقوق والتمرد عليهما. مظاهر العقوق كثيرة في أوساط المسلمين، فكم نسمع من قتل الولد لولده لوالده أو لأمه، وكم نسمع ما يحدث من ضرب بعض الأولاد لوالديهم، وكم نسمع من يشتم ويسب ويلعن ويهين والديه. نعم أيها الناس، مظاهر العقوق موجودة في أوساط المسلمين، وقل من يسلم فيها إلا من جاهد نفسه على ذلك، فإن كثيرا من الأبناء يريد أن يكون والداه عبيدا تحته والعياذ بالله، فلا ينظر إليهما إلا شزرا، وإن تكلم معهما تكلم معهما بصوت مرتفع لا يؤاكلهما ولا يشاربهما ولا يضحك معهما ولا ينظر بماذا يحتاج ولا يسعى في خدمتهما. هذا كثير في أوساط المسلمين، ويوجد من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى البر، فليحمد الله عز وجل على ذلك. فإن بقاء الوالدان بين يديك يا عبد الله غنيمة وربح إن حرصت على ذلك. أيها الناس، نهانا الله عز وجل عن عقوقهما بأدنى شيء من أسباب ووسائل العقوق، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف كلمة تضجر، ولا تنهرهما لا تغلظ عليهما في القول ولا تغلظ عليهما في الفعل، بل وقل لهما قولا كريما. فإن تضجرت بأن تأففت من كلامهما أو من فعلهما وقعت في العقوق، وهذا أدنى شيء ليحذر المسلم مما هو أعظم وأكبر من ذلك، كما سيأتي معنا بيانه في الأحاديث. أيها المسلمون، حرم الله عز وجل العقوق، وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالعاق لوالديه مرتكب لحرمة ومرتكب لجريمة من الجرائم يجب عليه الإقلاع عنها والابتعاد والنأي عنها بقدر المستطاع، بل يجب عليه ذلك حتما، لأن هذا حرام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حرم عليكم عقوق الأمهات، ذكر الأمهات لأن حقهن آكد من حق الأب، لأن الأم ضعيفة وربما كان العقوق في حقها أسهل وأجرأ والعياذ بالله عند من لم يخف الله سبحانه وتعالى. وإلا فكل العقوق حرام للأب والأم، إلا أنه في حق الأم، إلا أن البر آكد لقول في حق الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أيها الناس، العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ومرتكب الكبيرة على خطر عظيم في الدنيا، وإن مات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه على ذلك، فهو على خطر. فإن العاق سيبقى في هذه الحياة يعيش بين الناس وهو هاجر لأبيه أو قاطع لوالديه أو مغضب لهما أو مسخط لهما، وهو على هذا الحال مرتكب لجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، بل رتبتها في الكبائر عالية، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس ثم قال: وشهادة الزور وقول الزور، حتى ما زال يكررها حتى قلنا لن يسكت. انظروا أيها الناس، بعد ماذا رتبها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ بعد أعظم ذنب ارتكب على وجه الأرض في حق الله عز وجل، وهو الشرك بالله، هذه أكبر الكبائر، وبعدها عقوق الوالدين. احذر أيها العاق، احذر أيها العاق أن تبقى على هذا الأمر وأن تبقى على هذا الحال. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو ذكر الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هكذا أيها المسلمون، هذه رتبتها في الجرم، والعياذ بالله. أيها الناس، عقوق الوالدين سبب في طرد العبد من رحمة الله، سبب في حلول سخط الله عليه، سبب في شقاوته وهلكته. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير تخوم الأرض، أي علاماتها وأماراتها التي يعرفها الناس في الأراضي أو الطرقات أو غيرها. لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من والى غير مواليه، ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل أي عن الطريق، ولعن الله من أتى بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. كررها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لعن والديه ملعون، من لعن والديه ملعون. كم يوجد في أوساط المسلمين من الشباب الضائع والشباب المخدوع يتجرأ على لعن والديه أو سبهما وشتمهما، سيأتيه الجزاء، سيأتيه الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. كم من شخص لعن والديه فلعنه أولاده، كم من شخص ضرب والديه فضربه أولاده، كم من شخص تفل في وجه والديه فتفل في وجهه أولاده، كم من شخص سحب والديه فسحبه أولاده، كم من شخص أهان والديه فأهانه أولاده. سنة الله سبحانه وتعالى اللاعن
لوالديه مطرود وملعون. فقد جاء في مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منال الأرض منار الأرض. الذي يشتم والديه ملعون، الذي يلعنهما سمعت أن من عقهما ملعون، ومن لعنهما ملعون، ومن سبهما ملعون، والعياذ بالله. كم يوجد في أوساط المسلمين من يسب والديه ولو بكلمة يراها يسيرة على لسانه، لكنها خطيرة عليه عند الله، لكنها كانت كبيرة وجريمة يوم أن سلطت إلى أبيه أو أمه. كم من الناس من يسخر، فيسخر من أبيه وأمه: يا عجوز، يا مخرف، يا كذا، غيرها من هذه الكلمات. هذا كله من السب والشتم، لأن هذا يغضبهما، لا يرضاه الولد لنفسه أن يقال له. فمن سبهما فهو ملعون مطرود من رحمة الله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب والده، ملعون من سب أمه. ملعون الذي يسب الأب والأم ملعون مطرود من رحمة الله. نعم، بل من تسبب في سبهما ربما لا يسبهما مباشرة، لكنه يتسبب في سبهما. كيف ذلك؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. تعجب الصحابة: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه وأمه. وفي مسلم أنه قال: أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم والديه يا رسول الله؟ قال: يشتم الرجل أبا الرجل، أو يسب الرجل أبا الرجل فيسب أمه ويسب أباه. تسب غيرك، تسب والد غيرك فيتسبب في سب أبيك، فتكون بهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، العقوق أمره خطير، الشيطان هو من يدفع العبد إلى ذلك ويسهل له ذلك، فبعد أن يتورط ربما ندم، لكن هذا الأمر يحتاج لضبط النفس، فإن الأب ربما يغضب وربما يشد عليك، وهنا يتحقق البر. أما عند رضاه وعند سروره فأنت مجبر لا محالة على بره والتلطف به، لكن أين أنت عند شدته وباسه وعند غضبه وحنقه؟ أين أنت في هذه الحال؟ انظروا إلى حال أبي هريرة رضي الله عنه، روى مسلم في صحيحه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كانت أمي مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها يوما فأبت، وأسمعتني في رسول الله ما أكره، قال: فانطلقت إلى رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد أسمعتني فيك اليوم ما أكره، فادعو الله أن يهديها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أمي أبي هريرة للإسلام. أيها الإخوة، من هو منا الحريص على جلب الخير لوالديه؟ من منا الحريص والساعي في نفع والديه بنصحهما وتوجيههما وتعليمهما؟ هذا كله يتأتى بأخلاقك وحسن معاملتك ومجاهدتك على طاعة الله عز وجل فيهما. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله، فرجعت فلما صرت من الباب وإذا به مجافا، أي مفتوح يسيرا، فسمعت خضخضة الماء. ثم قالت أبا هريرة: قلت: نعم. قالت: مكانك؟ قال: فانتظرت مكاني، فاغتسلت ثم لبست درعها فعجلت عن خمارها ثم خرجت وقالت أبا هريرة: قلت: نعم. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فأخبرته بالخبر، فأثنى وحمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الناس، جاهدوا أنفسهم على برهما، فكان كل يوم يمر عليها ويقول: السلام عليك يا أمتاه، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتجيبه وتقول: وأنت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررت بي كبيرا. نعم أيها الناس، هكذا عاشوا مع البر فرفعهم الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس، إن خطر العقوق عظيم على العبد في الدنيا والآخرة، كيف لا، وهو سبب من أسباب موانع دخول الجنة. العقوق يمنع العبد من دخول الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. وصعد يوما المنبر كما عند ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، فأمن ثلاثا، فلما انصرف قالوا: ما كنت تصنع هذا يا رسول الله؟ قال: ما إنه أتاني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. قال: فقلت: آمين. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت: آمين. ورغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت: آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. العقوق يبقي صاحبه في السفول، يبقي صاحبه في النزول، ربما يكون مصليا صائما، ربما محافظا على الطاعة، لكنه مخل بطاعة والديه فيبقى في رداءه، ويبقى في نزول لا يصل إلى أعلى الدرجات التي يصلها الأبرار أو البررة. فقد روى الطبراني في معجمه من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا، ربما كلنا يحقق هذا، من مات على هذا كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم رفع أصبعيه هكذا ثم قال: ما لم يعق والديه. أي فإذا كان محققا لهذه الأمور وهو عاق لا يصل إلى هذه الدرجات، بل العقوق، بل العقوق سبب في المقت وسبب في الإبعاد عن الله سبحانه وتعالى. فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار فأبعده الله وأسحقه، فأبعده الله وأسحقه، خسارة وخيبة والعياذ بالله. نعم أيها الناس، كذلك العاق لوالديه محروم من النظر إلى وجه الله، فإن النظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم يناله أهل الجنة، وهذا سيبقى محروم من ذلك. فقد روى الإمام النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المتبرجة، والديوث. هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ربما يكون من عداد المسلمين لكنهم يعاقبون بعدم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. والمقصود لا يدخلون الجنة أي لا يدخلونها دخولا أوليا. نعم أيها المسلمون، ألا فليحذر العاق، ألا فليحذر العاق من العقوق، وليتواضع لله، وإن كان بينه وبين أبيه أو أمه شيء من أمور الدنيا فليتدارك نفسه الآن قبل أن يموت ويلقى الله عز وجل عاقا، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما في حديث أبي أمامة عند ابن أبي عاصم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. أيها الناس، ليحذر العاق من دعوة أبيه، فإن الأب المظلوم دعوته مستجابة، بل دعوة الوالد مستجابة، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المريض، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يعيننا جميعا على تحقيق البر لوالدينا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.